بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على منظومة عقيدة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لشيخنا العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا الكلام إلى ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى من متعلقات أركان الإيمان. وانتهى بنا الكلام إلى قوله رحمه الله تعالى: وفرقة البر، على ما أظن أو يغلب على ظني. أننا انتهينا إلى قوله رحمه الله تعالى: وفرقة البر. يا أحبار قد هديت لمنهج الحق. فقوله رحمه الله تعالى: وفرقة البر، الفرقة بكسر المعجمة الموحدة هي الطائفة من الناس، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. والبر ضد الإثم، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم بحسن الخلق، فقال: البر حسن الخلق. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: فالبر كلمة جامعة لجميع أنواع الخير والكمال المطلوب من العبد. ووصف الناظم رحمه الله تعالى هذه الفرقة التي عنا بها أهل السنة والجماعة، وصفهم بالبر لهذا المعنى، أي لما قام بهم من خصال الخير الجامعة والكمال المطلوب من العبد. فإن أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، أهل الحديث والأثر، السلفيون، الجماعة، كل هذه أسماء لمسمى واحد، هم أحق الناس بهذه الأوصاف وهذه الكمالات. وإنما وصفهم بالبر لمقتضى النظم أيضا، يعني لهذا المعنى الذي قدمته لك ولمقتضى النظم، فأسماؤهم كثيرة، وكل ما دل على حق فإنه يصلح في أسمائهم، فهم أهل الإسلام، وهم أهل الإيمان، وهم أهل الإحسان، وهم أهل السنة، وهم أهل الجماعة، وهم السلفيون، وهم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة، إلى ما لا منتهى له من ألفاظ الشريعة التي تدل على الكمال. وقوله رحمه الله تعالى: يا أحبار، الأحبار جمع حبر أو حبر، والعالم هو الحبر، وقيل الحبر، وكل فصيح، كل فصيح، إلا أن أكثر العلماء على أن الأفصح فيه الحبر، فالحبر هو العالم، وقالوا هو أصح لأنه يجمع على أفعال، والفعل يجمع على فعول، فهذا هو الحبر أو الحبر. وتعلمون أن ابن عباس رضي الله عنهما يوصف بهذا لكمال علمه ورسوخه في العلم، فيقال له الحبر أو الحبر، ويقال له حبر الأمة، ترجمان القرآن. وقوله قول الناظم رحمه الله قد هديت، قد هذا حرف تحقيق يراد به تأكيد ما بعده وتحقيقه أو تحققه. وقوله قد هديت من الهداية التي هي ضد الضلالة، وقد تضاد أيضا الغواية، والهداية كما هو معلوم هداية إلهام وإرشاد، هداية إلهام وتوفيق، وهداية دلالة وإرشاد. وأهل الحق الذين هم فرقة البر جمع الله لهم بين الهدايتين، فوفقهم وأعانهم إلى سلوك طريق الحق والاهتداء إلى ما اختلف فيه الناس. وقد ذكر، وهذا أكثر ما يذكره أهل العلم من تقسيم الهداية إلى قسمين، إلى هداية التوفيق والإعانة وهي المختصة بالرب جل وعلا، وإلى هداية الدلالة والإرشاد التي تقع من الرب جل وعلا. والهدى تعدي أي تعين وتقوى، وهذا هو النهج والطريق الواضح. وقول الناظم عليه رحمة الله ومغفرته لمنهج الحق أي لطريق الحق، والحق هو ما في الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، هذا هو الحق، ولا مراء فيه على الإطلاق، فإن ما في الكتاب حق، وما في السنة حق، وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم حق. ثم قال رحمه الله نعم الحق، أي نعم هذا الحق الذي هدي إليه، الذي هديت إليه فرقة البر، لأن هذا هو الحق الذي جاء به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فقال نعم الحق يا نجباء، والنجباء جمع نجيب، وهو الفاضل والنفيس، وانتجبته أي استخلصته واصطفيته أو اصطفيته اختيارا على غيره. فهذا البيت تضمن الثناء على الفرقة الناجية المنصورة وعلى وصفهم بأنهم أهل البر وبأنهم هم الأحبار وبأنهم هم أهل الهداية وهم أهل المنهج الحق الواضح وهم النجباء الذين اختارهم الله جل وعلا واصطفاهم. والآثار والنصوص الدالة على الفرقة الناجية والطائفة المنصورة كثيرة معلومة، منها حديث افتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة، لما ذكر افتراق اليهود والنصارى قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهذا الحديث جاء عن جمع من الصحابة، وأصحه ما جاء من حديث معاوية بن أبي سفيان عند أحمد وغيره وهو في الصحيح المسند، ولما سئل عنها قال هم الجماعة وهذا هو اللفظ الأصح لفظا ومعنى. وأما لفظ من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي فهو من طريق عبد الرحمن بن أنعم الأفريقي وفيه وهو مختلف فيه. والمعنى الذي دلت عليه صحيح بلا امتراء أنه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه رضي الله عنهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما تواتر عنه لفظا ومعنى: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. ولما قال أحمد وابن شوذب وغيرهم من أهل العلم: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. والبخاري رحمه الله تعالى قال في صحيحه: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. فهذه هي الطائفة المنصورة الناجية إلى قيام الساعة، وهم أهل الحق، وهم حماة العقيدة وحراس الدين، حراس العقيدة وحماة الدين، هم العلماء وهم المجاهدون وهم المصلون وهم الخاشعون وهم المنيبون. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وأزواجنا وآباءنا وذرياتنا منهم وإياكم جميعا، فإن هذا الأمر خصوصا في هذه الأيام مع غربة الدين وتلاطم أمواج الفتن من أحق ما ينبغي أن يدعو به المسلم. ثم قال رحمه الله: والمحدثون. والمحدثون وهذا بفتح المهملة، جمع محدث بفتحها أيضا، يعني من الإحداث، فهم محدثون وهم محدثون، أعني أنهم أحدثوا البدع والمحدثات، وهم في نفس الوقت محدثون ليسوا على علم ولا على هداية ولا على بينة ولا على صراط مستقيم. والمحدثون دعاة الشر، فهم دعاة ويسمون بالدعاة، لكنهم دعاة إلى الشر. والله جل وعلا قال عن الشيطان: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال عن قوم فرعون: أولئك يدعون إلى النار. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، فهم دعاة. ولا يستغرب هذا اللفظ، فإنه لفظ مجمل، فالداعية يسمى داعية، وقد يكون داعية إلى الخير وقد يكون داعية إلى الشر. من دعا إلى هدى ومن دعا إلى ضلالة، كما قال عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء دعاة الشر، والشر ضد الخير، فهم دعاة إلى الشر كله. وقد جاء وصفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها، كما في الصحيحين في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فهؤلاء دعاة على أبواب جهنم، وما أكثرهم اليوم لا كثرهم الله، بسبب أن العالم صار كالغرفة في المنزل، ولا أقول كالمنزل المتعدد الغرف، بل صار كالغرفة الواحدة بما يسمى بالشبكات والمواقع والتواصل الاجتماعي وما شابه ذلك. وها أنتم ذا تسمعون، وربما تكونون من بلدان متفرقة مشرقة ومغربة. فدعاة الشر مع تقارب هذه الوسائل وتمكنهم منها يكثر دعوتهم إلى الشر، وإلى نهج الباطل الذي يدعون إليه. وكفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. فإذا كانوا يدعون ولكنهم يدعون إلى جهنم أو إلى أسبابها، فإننا لا نتبعهم في كل ما يقولون، بل لا بد من النظر في الداعية ومن النظر في دعوته، لا بد من النظر في الداعية ولا بد من النظر في دعوته. ولا تأخذنا لائمة الناس في ألا إلى هذا الداعية وإقامته التحتية، فإن هذا من المهمات جدا. الدعاة كثير، ودعاة الشر أكثر الدعاة، نسأل الله العافية والسلامة. لا يريدون للناس الخير، بل هم سلكوا طريق الشر ويريدون أن يسلك الناس طريق الشر. فالناظم رحمه الله تعالى يصفهم بأنهم دعاة، لكنهم دعاة إلى الشر. ثم يبالغ رحمه الله وغفر له فيصفهم بالديمومة على الدعوة إلى الشر، فقال رحمه الله تعالى: والمحدثون دعاة الشر ما فتئوا، أي ما زالوا، ولا يبرحون مكانهم من أن يدعو الناس إلى الشر. وهؤلاء لا هم لهم إلا أن يجمعوا الأتباع، ولا يلتفتون إلى ما يدعونهم إليه، فليس في صفحات دعوتهم أن يدعو الناس إلى توحيد الله الذي دعت إليه رسل الله صلى الله عليه وسلم، رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم، بل ربما عادوا الدعاة إلى هذا التوحيد وإلى ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام، فيعادونهم، وهؤلاء هم المحدثون. واعتبر الناس بمن حولك، اعتبر بمن حولك من كثرة الدعاة إلى الشر وإلى البدع وإلى الخرافات وإلى الحزبيات وإلى أنفسهم وإلى الجماعات وإلى الجمعيات، وكل جماعة تدعو على حساب الأخرى. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لما ذكر شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذه الآية في كتاب التوحيد، قال فيها التنبيه إلى الإخلاص أو على الإخلاص، فلا بد أن يراعي الداعية في دعوته أن يدعو الناس إلى الخير. وليس كل من قال بأنه يدعو إلى الخير يكون مصدقا بما يقول، فإن الله جل وعلا قال عن المنافقين، قال جل وعلا في كتابه الكريم عن المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فإذا تقرر هذا فإن التحذير من دعاة الشر ومن دعاة الفتن ومن دعاة الضلال من المهمات التي لا بد لطالب العلم أن يراعيها أو يرعاها أعظم الرعاية. الناظم رحمه الله تعالى قال بعد ذلك: ما فتئوا، قلنا بأن معناها ما زالوا، ومن فكوا وما برحوا أن يدعوا إلى الشر إعجابا به، لا أنهم لا يعرفون أن هذا شر. وليس كل من خالف أهل الإسلام من أهل الديانات أو خالف أهل السنة من أهل الملل والنحل لا بد وأن يكون جاهلا هذا الحق، بل إن الأصل فيهم أنهم يعلمون أنهم على باطل. فأصحاب الديانات من اليهود والنصارى يعرفون أن أهل الإسلام هم أهل الحق وأنهم هم على الباطل، وهكذا عامة الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة من الجهمية والمعتزلة والخوارج والمرجئة والشيعة والصوفية يعلمون أنهم على باطل وأن أهل السنة هم أهل الحق، كما قال جل وعلا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وكما قال جل وعلا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، وعن هذه للمجاوزة بمعنى أنهم جاوعون للشر إعجابا بالشر وركونا إليه كذا طربا، والطرب خفة تصيب الرجل عند السرور، هذا معنى الطرب، بمعنى أنه يكون خفيفا لا يستثقل شيئا. فهم معجبون بما هم عليه من الشر ومن الدعوة إليه، وأيضا معجبون وطربون به. ولما فرغ الناظم رحمه الله تعالى من هذه التقدمة لدعاة الشر ذكر بعض رؤوسهم أهل الضلالة، فقال كمثل جهم وعمر ثم تابعهم وأمة الرفض أو الرفض منها النور قد سلب، ثم الخوارج بالتكفير قد عرفت لكل عاص لدون الشرك قد ركب. كمثل جهم، الكلام على الفرق كلام طويل وله أصول وتبعات، وينبغي أن يعلم أن الانتساب إلى الفرق يرجع إلى ثلاثة أنواع، فتارة ينتسبون إلى المقالة كالقدرية والمرجئة، وتارة إلى القائل كالجهمية والنجارية، وتارة إلى الفعل كالروافض والخوارج. قاله شيخ مشايخنا العلامة عبد العزيز بن ناصر الرشيد، ثم قال وأهل السنة بريئون من هذه النسب كلها، وإنما نسبتهم إلى الحديث والسنة، إلى الحديث والسنة. فالناظم رحمه الله تعالى ذكر هنا بعض الفرق أو بعض رؤوس الفرق التي ينبغي على طالب العلم أن يتعرفها. وبعض أهل العلم وهذا كثير أيضا في كتب الاعتقاد يجعل لهذه البدع أصولا ترجع إليها، ومن أقدم من روي عنه ذلك ما خرجه الإمام الآجري رحمه الله في الشريعة وغيره عن يوسف بن أسباط، أنه قال: أصول البدع أربع: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة، ثم تتشعب كل فرقة 18 طائفة، فتلك 72 فرقة، والثالثة 70 الجماعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها الناجية. وهذا الأثر فيه مقال وعليه إشكالات، وإن كان قد ذكره طوائف من أهل العلم وركنوا إليه، إلا أنه يشكل عليه أنه لم يذكر بعض الفرق التي هي من الزعامات في هذا الباب كالجهمية. على كل حال، فإن الفرق ينظر إليها من منظار أصولها التي أصلتها. فبدأ الناظم رحمه الله تعالى بالكلام على الجهم بن صفوان. والجهم ابن صفوان هو الجهم ابن صفوان السمرقندي، رأس الجهمية وإمامهم، والكلام على الجهم بن صفوان وعلى أصوله وعلى قتله كثير جدا، لكننا سنجمل بما يناسب المنظومة. فالجهم بن صفوان كما قلت لك قبل قليل هو الجهم بن صفوان السمرقندي، والجهم بن صفوان السمرقندي قتله سلم بن أحوز، وسنرجع إلى الكلام عليه وإلى قتله أو مقتله، لأن الأمر له أهمية عظيمة. ولكن بعد ذكر كلام يرجع إلى أصول الجهمية قبل الكلام على ما يتعلق بالجهم بن صفوان، فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر في التسعينية أن الجهمية ينقسمون إلى ثلاث طوائف: الجهمية الخالصة المحضة، وهم نفاة الأسماء والصفات وما فوق ذلك من البدع والضلالات، والجهمية المتوسطة وهم المعتزلة الذين ينفي جمهورهم الصفات ويجعل الأسماء أعلاما محضة. والجهمية الخفيفة أو دون ذلك وهم الأشاعرة الذين يثبتون الأسماء وبعض الصفات. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال في البعلبكية: فإن السلف كانوا يسمون كل من نفى الصفات وقال إن القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة جهمية، فإن جهما أول من ظهرت عنه بدعة نفي الأسماء والصفات، وبالغ في نفي ذلك، فله في هذه البدعه مزيه المبالغه في النفي والابتداء بكثره اظهار ذلك والدعوه اليه، وان كان الجعد بن درهم قد سبقه الى بعض ذلك. ما محصل كلام شيخ الاسلام رحمه الله؟ محصله انه يفسر ما قرره في التسعينيه من ان الجهميه او التجهم كلمه مشتركه بين هذه الفرق، فانهم يشتركون في نفي الصفات وفي القول بخلق القران وفي نفي رؤيه الله تبارك وتعالى في الاخره. فمن كان هذا حاله او فيه بعض هذا الحال فانه يسمى جهميا. فاذا تقرر هذا فان الجهم ابن صفوان هو الجهم ابن صفوان السمرقندي ابو محرز من موالي بني راشد، وهو راس الجهميه، وقد كان صاحب جدال وذكاء. قال عنه الذهبي: ما علمته روى شيئا لكنه زرع شرا عظيما، ومات مقتولا على يد سلم بن أحوز المازني بمرو، وذلك في آخر ملك بني أمية في سنة 28 و100. وهنا لا بد من وقفة، وما أدراك ما هذه الوقفة؟ وهي أن جمال الدين القاسمي عفى الله عنا وعنه زعم، وبئس ما زعم في الحقيقة، أن قتل سلم بن أحوز كان لأسباب سياسية ولم يكن راجعا إلى مسألة البدعة. وهذا القول لا شك في بطلانه، وأن التاريخ وكلام الأئمة يكذب هذا القول ويرده بما لا يدع مجالا للشك في قلب عاقل أن سلم بن أحوز رحمنا الله وإياه قتل الجهم بن صفوان بسبب البدعة. ولعله والله أعلم، أعلي سلم بن أحوز، استشعر هذا عند بعض الناس فنبه إلى هذا المعنى. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى الكلام على أصول جهم بن صفوان، وإنما أردت في هذا المقام أن أقرر هذه المسألة المهمة، وهي أنه لا ينبغي أن يلتفت إلى كثير من النظرات التي يطلقها هنا وهناك طوائف من المنتسبين إلى البحث أو العلم، ولا بد من التحري والتحقق فيها. وجمال الدين القاسمي لا يستغرب هذا منه، فعنده تجهم، وهو أيضا أول من أنكر أن خالدا أو أن خالد بن عبد الله القصري أيضا من بني أمية قتل الجعد بن درهم، مع تواطؤ العلماء واتفاقهم على رواية قتل خالد بن عبد الله القصري للجهم بن صفوان أو للجعد بن درهم، معذرة، للجعد بن درهم، ومع هذا ينكر ويتنكر هذا الأمر. ولا شك أن هذا غلط وباطل، والمأسوف عليه أن يتابعه بعض من ينتسب إلى السنة والحديث وهو عنها بمنأى، مع أنه يتوسع في البحث في أماكن لا حاجة للتوسع فيها مما هي من المسلمات، كحال مشهور سلمان، مشهور حسن سلمان، فإنه تابع القاسمي على إنكار قصة قتل الجعد ابن درهم على يد خالد بن عبد الله القاسمي. ولا نريد أن نتحدث عن هذه القضية، وقد صنف فيها مصنفات، والأمة يستطيع أن يجزم طالب العلم والحق مجمعة على هذا الحدث، وأن خالد بن عبد الله القصري قاتل الجعد بن درهم يوم أضحى، وقال قولته المشهورة: ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم إبراهيم تكليما، ولم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا. ولأجل هذا قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى: من أجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قربان. وهنا لما ثبت عنده بما لا يدع مجالا للشك أن سلم بن أحوز قتل الجهم بن صفوان السمرقندي الترمذي، جعل مقتله من منطلق سياسي ليس له علاقة بالبدعة ولا بالضلالة ولا بالغيرة على التوحيد ولا بالغيرة على السنة، ومع ما في هذا من التكذيب للتأريخ والتكذيب للأسانيد الصحيحة، فإنه أيضا من الطعن في نية سلم بن أحوز وفي قتله للجهم بن صفوان. هناك العديد من الآثار التي ذكرها من أقرب المصادر التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في أول شرحه لكتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري، فقد ذكر جملة من الآثار الدالة على سبب مقتل الجهم بن صفوان على يد سلم بن أحوز. حتى قال الحافظ رحمه الله تعالى: قال البخاري في كتاب خلق أفعال العباد: بلغني أن جهما كان يأخذ عن الجعد بن درهم، وكان خالد القسري هو أمير العراق، خطب فقال: إني مضح، إلى أن ذكر قصة قتل خالد بن عبد الله القسري للجعد بن درهم. ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق بقتل الجهم بن صفوان على يد سلم بن أحوز. الجهم طلب من سلم بن أحوز الأمان كما ذكروا، فقال له: لو كنت في بطني لشققته حتى أقتلك، فقتله. وأخرج ابن أبي حاتم، قال الحافظ ابن حجر: وأخرج ابن أبي حاتم من طريق محمد بن صالح مولى بني هاشم قال: قال سلم حين أخذه: يا جهم، إني لست أقتلك لأنك قاتلتني، أنت عندي أحقر من ذلك، ولكني سمعتك تتكلم بكلام أعطيت الله عهدا ألا أملك إلا قتلتك فقتله. ومن طريق معتمر بن سليمان عن خلاد الطفاوي بلغ سلم بن أحوز وكان على شرطة خراسان أن جهم بن صفوان ينكر أن الله كلم موسى تكليما
فقتله. ومن طريق بكير بن معروف قال رأيت سلم بن أحوز حين ضرب عنق جهم فاسود وجه جهم. وأسند أبو القاسم اللالكائي في كتاب السنة له أن قتل جهم كان في سنة 32 و100 إلى آخر ما ذكره حافظ بن حجر رحمه الله وغيره من أئمة الإسلام وغيره من أهل العلم في هذا المتعلق. بقي أن نذكر طرفا من عقائد الجهمية وذم السلف لهم حتى نختم هذا الدرس. فالجهمية كبرى الفرق الكلامية، وهم أئمة نفاة الصفات، وإمامهم في النفي، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكتاب الذي ذكرته لكم سابقا في البعلبتية، قال بأن إمام النفاة فرعون، قال بأن إمام النفاة فرعون، ففرعون هو إمام النفاة عموما، لأنه هو الذي نفى أو ذلك في المراكشية، ليس في البعلبكية بل في المراكشية، فإنه هو الذي نفى علو الله تعالى لما أخبره موسى بأن ربه فوق السماوات. فالجهمية هم رأس هذه الفرق النافية للصفات الأسماء والصفات، وسموا بهذا نسبة إلى جهم بن صفوان، وهم أيضا يسمون بالجبرية، وهم جبرية خالصة في باب القدر. أول ما أظهر بدعته التي أخذها من الجعد بن درهم في ترمذ، وقال بنفي الأسماء والصفات، وقال بالجبر، وقال بالاضطرار في الأعمال، وقال بخلق القرآن، وأنكر استطاعة العبد كلها، استطاعة العبد كلها، وزعم أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان، وهو مرجع غال، فإنه كان يقول بأن الإيمان هو مجرد المعرفة، وقال بأن الكفر هو الجهل به فقط، وقال بأنه لا فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى، وزعم أن علم الله تعالى حادث، وكثير من هذه الضلالات والافتراءات على الله. هذا الجهم بن صفوان الذين أتباعه يسمون بالجهمية. وكلام السلف في ذم جهم بن صفوان كثير جدا لا يحصيه بالحقيقة إلا الله. قل أن يوجد كتاب في الاعتقاد إلا وفيه بيان لحال الجهم بن صفوان، حتى روى أبو داود في المسائل أن ابن شوذب قال ترك جهم الصلاة 40 يوما على وجه الشك، فخاصمه بعض السمنية فشك فأقام 40 يوما لا يصلي. هذا أخرجه أبو داود في المسائل. وكذلك جاء عن يزيد بن هارون كما أخرجه الإمام عبد الله ابن أحمد بن حنبل في كتاب السنة أنه قال، أعني يزيد بن هارون، لعن الله الجهم ومن قال بقوله، كان كافرا جاحدا ترك الصلاة 40 يوما بزعم أنه يرتاد دينا، وذلك أنه شك في الإسلام. قتله سلم بن أحوز على هذا القول. وأضف هذا إلى ما رددنا به على القاسم عفى الله عنه. كان ابن المبارك يقول رحمه الله إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية، كما عند عبد الله بن أحمد في السنة وعند البخاري في أفعال العباد. خلق أفعال العباد. كذلك قال ابن المبارك الجهمية كفار، وهذا النفس كثير في كلام أئمته أهل العلم، حتى حكى اللالكائي رحمه الله تعالى قول أكثر من 500 عالم بتكفيرهم. وفي ذلك يقول الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام رواه، بل قد رواه الحافظ الطبراني، أو كما قال عليه رحمة الله. فهذا على كل حال محصل وخلاصة ما يتعلق بالجهم بن صفوان، وما يتعلق بالجهمية وفرقها وطوائفها وحكمهم عند أهل الإسلام. تقال بعض السلف: الجهمية كفار لا تصلي خلفهم، وهذا الأمر مجمع عليه، وقد صنفت فيه كتب تتابع الناس عليه، وكما تتابعوا على أن الجهم بن صفوان قتله سلم بن أحوز، كما ذكرنا لكم ذلك في كلام أئمة الإسلام. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، لأننا نريد أن نتكلم فيما بعد عن الخوارج وعن عمرو بن عبيد وما يتعلق بهم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الذي بعد يقول: هل تنصحون بالاستفادة وبيع كتب الشيخ سعيد بن وهف القحطاني مثل كتاب تربية الأولاد؟ إن كنت طالب علم تحسن التمييز فلا بأس، خذها واستفد منها وارجع إلى مصادره، وإلا فإننا لا ننصح بأن يعظم في نفسك أمثال هؤلاء. يقول: صحيح أن كتاب البخاري، يعني هل صحيح أن كتاب البخاري بدأ بحديث غريب وانتهى بحديث غريب، عملا بحديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، بارك الله فيكم وفيكم؟ هذه الأمور يتلمسها بعض أهل العلم، وهي أمور إشارية شكلية لا تجدها في كلام المحققين وأئمة الإسلام الذين يعني أظهر الله تبارك وتعالى فقههم في نصوص الكتاب والسنة. كما أن أول حديث كما تعرفون هو حديث إنما الأعمال بالنيات، فإن آخر حديث هو حديث كلمتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. غريب أيضا. وكما أنهم تلمسوا أيضا أن البخاري بدأ بحديث الحميدي، قال: حدثنا الحميدي، وهو عبد الله بن الزبير المكي القرشي، فقالوا بأنه بدأ بالحميدي لأن في اسمه إيحاء بالحمد، والبخاري لم يبدأ كتابه بالحمد. كما أنه جعل آخر حديث من طريق أحمد بن إشكاب الذي هو حديث كلمتان المتقدم، فإنه ذكره في آخر كتابه وجعله ورواه من طريق أحمد بن إشكاب، قالوا ليختم ذلك بالحمد. فمثل هذه أمور يعني فيها غرابة وفيها يعني إشارة، والحاجة إليها ليست كبيرة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وإلى درس قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.